أشكر الله يا أحبائي لأجل رؤيتكم بخير، وأشكر أحبائي اللي بيرفعونا في صلواتهم، وأرجو أن نواصل الصلاة. عندي تعليق قبل ما أدخل في رومية 14، أرجو أنه لا يزيد عن 5 دقائق. أقول يا أحبائي، بلا شك الحدث المروع والمؤلم الذي ما زلنا نعيش في جو كآبته وألمه يفرض علينا شيئين على الأقل. الشيء الأول، أن لا نكف كل يوم عن أن نشكر الرب من أجل السياج الذي يحيطنا به. والذي أرانا الرب لمحة أنه عندما سمح برفع السياج للحظات كان هناك دمار وهلاك. علشان كده أرجو أن احنا ما ناخدهاش for granted، يعني أن احنا محفوظين، لكن بلا شك هناك عناية إلهية ضخمة تجعلنا نخرج وندخل عشرات السنين. فأرجو أن كل يوم يكون عندنا شكر نقدمه للرب من أجل الحماية. والأمر الثاني، أن لا نكتفي كما يكتفي للأسف مجتمعنا المسكين بأنه ينظر ويكتب الشعر وينظم الأغاني ويتكلم 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 ثم كل شيء ينتهي ويعود إلى حاله. أرجو أن لا يكون هذا موقفنا، لكن أتمنى أن يكون لنا موقف إيجابي. ولنبدأ بأن تشغل صلواتنا من أجل بلادنا جزءا هاما في صلواتنا اليومية. فأرجو أن يكون هناك تعهد جماعي بأن كل يوم نصلي من أجل البلد. الكتاب علمنا حتى لو كنا كالسبايا في بلد فلنصلي من أجل البلد التي نسبى إليها لكي يكون لها سلام، لأنه بسلامها يكون لنا سلاما. أعتقد أن احنا لازم نعترف بخطية التقصير في طاعة وصية الكتاب أن نصلي من أجل البلاد. فدعونا نصلي من أجل الذين هم في منصب، نصلي أن يعطي الرب ضميرا حساسا، أن يعطي الرب إحساسا بالعدل ورغبة في إقامته، أن يعطي الرب حكمة لمنع المجرم من ارتكاب جريمته. أرجو أن تكون هناك صلاة باستمرار، وخلونا نكون عمليين، ناخد دقيقة في الصلاة مرة تانية نسكب فيها القلب ونصلي من أجل هذا البلد. يا أبانا الصالح، قلوبنا تحمدك لأننا نعلم أنك لن تتركها بدون حكم، فأنت العالي بل أنت الأعلى، قد أقمت لها حاكما وعينته وأجلسته عن يمينك فوق كل رياسة وقوة وسيادة واسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضعت كل شيء تحت قدمي. أبانا المحب، نحن نعلم أنك أقمت الرب يسوع ديانا للأحياء والأموات، وأعطيته أن يكون في يده زمام الأمر، فكل الأشياء به ومن أجله قد خلقت. ونحن نعلم يا أبانا أن ماسك الزمام والحاكم الأعلى هو رأس الجسد الكنيسة، ونحن أعضاء جسمه لحمه وعظامه. أبانا المحب، إننا نتضرع إليك ككنيسة تصير منا صلاة بلجاجة إليك، ونرجو أن تختزن صلواتنا عندك، أن تحفظ هذا البلد، تحفظه من مزيد من الشر والدمار، وأن تعطينا سلاما، وأن نقضي حياة هادئة ومطمئنة. أبانا نصلي من أجل الحكام وكل من هم في منصب. أنت تعرف مؤامرة الأشرار، ومكتوب الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاشى أفكار الشعوب، أما مؤامرة الرب فتثبت إلى الأبد، أفكار قلبه من دور إلى دور. فلتثبت يا أبانا أفكار قلبك من جهتنا، ولتحمق أفكار العدو، وتعطي كل من هو في منصب حكمة ونعمة وضميرا حساسا ومخافة لك ورغبة في إقامة العدل، فأنت الذي ستطلب من الإنسان دم كل إنسان. أبانا اسمعنا واستجب تضرعنا، ولك في المسيح كل الحمد. آمين. التعليق الثاني اللي أرجو أن يقبل في المحبة أيضا قبل ما أدخل في روميا، مع تقدير الكامل أحبائي لاجتماعنا ومحبتنا لكلمة الله، أرجو أن نتذكر أن كأعضاء في جسد المسيح، بحب أستعمل تعبير باللغة الإنجليزية، growing is by functioning، النمو لن يحدث إلا بممارسة الوظيفة. فنحن ننمو بالكلمة، لكن النمو الكامل يحتاج إلى ما هو أكثر من الكلمة. الكلمة قادرة أن تنمينا وتعطينا ميراثا مع جميع المقدسين، لكن إذا كنا لا نمارس وظيفتنا كأعضاء في الجسد الطبيعي، العضو الذي لا يمارس وظيفته يضمر يتضاءل. فأرجوكم يا إخوتي الأحباء، وده تمليه علي محبتي لكم، اكتشفوا وظائفكم كأعضاء في جسد المسيح ومارسوا هذه الوظائف. العضو الذي لا يمارس وظيفته سوف يضمر ويتضاءل ويصاب بالشلل. فأرجوكم يا إخوتي الأحباء، لا تكتفوا بأن تكون وسيلة النمو هي الاستماع إلى كلمة الله. حسنا نفعل إذ نستمع، لكن بعد ما نسمع ونتعلم، ده جزء من الحياة الروحية من وجهة نظري 15-20%، الباقي يجي من خلال ممارسة وظيفتك كعضو في جسد المسيح. ومن ينمو على محور الكلمة ولا ينمو بممارسة وظيفته كعضو، سينمو نموا مشوها ولن يكون شخصا طبيعيا. علشان كده أرجو أن يكون سبيلنا للنمو هو ممارسة وظائفنا كأعضاء في جسد المسيح. أما إذا كنت لم تكتشف وظيفتك كعضو في جسد المسيح، فالنصيحة التي أقدمها: اقترب من أعضاء الجسد وتلاحم معهم. لا تكتفي بأن تجلس إلى جوارهم في المقاعد في الكنيسة، لكن كن في مواجهتهم، انظر إلى وجوههم، صلي معهم، اسمع صلواتهم، اسمع شكواهم، افرح معهم وابكي معهم وتداخل في حياتهم، عيش مع أخواتك وتلاحم معهم. وأعتقد دي مش عايزة موهبة، مش كده؟ أن أعيش مع أخواتي دي مش محتاجة موهبة، بس لما أعيش معهم سأكتشف موهبتي، وعندئذ أستطيع أن أمارس وظيفتي كعضو، وهي دي الطريقة المثلى للنمو. أمين؟ أمين. كده أقدر أدخل بعد ما خلصت ضميري، أدخل في روميا 14 اللي أرجو أني لا أتوقف أمامه كثيرا. في روميا 14 هقرأ للمرة الثالثة الأعداد من 1-12: ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت، لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد يموت لذاته. لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. آمين. أبدأ أحبائي حديثي معكم بعرض سريع لتعليم الرسول بولس عن الضعيف. دي مش أول مرة الرسول بولس ولا آخر مرة يتكلم عن شخص مؤمن ضعيف، لكن الحقيقة له تعاليم مباركة عن الضعف والضعيف، وأنا هقف بس قدام تعليمه عن الضعف والضعيف في رسالتي روميا وكورنثوس. في حديثه إلى المؤمنين في روميا وإلى المؤمنين في كورنثوس، في الرسالتين لكورنثوس، الرسول اتكلم كتير عن الضعف والضعيف، وأعتقد يا إخوتي الأحباء أننا نحتاج لهذا التعليم، وربما أشعر باحتياجي إليه أكثر منكم. فالشعور بالضعف عميق ورهيب، وكثيرا ما يجعلنا نخطئ، فمرات نحتقر أنفسنا بسبب ضعفنا، ومرات نفشل في أنفسنا بسبب ضعفنا. يا ترى ما هو موقف الكتاب المقدس من الضعف والضعيف؟ هل لنا تعليم في هذا الأمر؟ فإذا رأينا الضعف في أنفسنا لا نرتبك، لا نخاف، ونتعلم أيضا كيف نتصرف مع ضعفنا. همر مع حضراتكم على 8 أنواع من الضعف، أرجو أن تكون كتبنا مفتوحة، ونشوف أنواع الضعف اللي الروح القدس بيعلمنا عنها في رسالتي أو رسائل بولس إلى روميا وكورنثوس. النوع الأول بسميه الضعف الأخلاقي. الضعف الأخلاقي، ولما نقول ضعف يعني عجز، يعني مرض، ولما أقول ضعف أخلاقي العجز عن فعل الصلاح، أو بلغة بلدي بسيطة أنا مش عجباني أخلاقي ونفسي أخلاقي تكون أحسن، أنا مش تاب أن أفعل الصلاح، لكني أكتشف كل يوم أنه لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح، إني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. أنا أجد كمؤمن مولود من الله أجد لذة خاصة وفرحة عميقة في فعل الصلاح، لكن أن أفعل الصالح فلست أجد. هذا الشعور أحبائي بالعجز عن فعل الصلاح شعور مؤلم، شعور يعذب المؤمن. هذا الشعور لم يكن عندي من قبل، عندما كنت في الخطية أشرب الإثم كالماء، لم يكن يزعجني عجزي عن فعل الصلاح، لكن الآن بعد أن ولدت من الله وانفتحت عيناي ورأيت ملكوت الله أشعر بالألم عميقا في داخلي، لأني أريد أن أفعل الحسنى لكني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل في مرات كثيرة الشر الذي لست أريد إياه أفعل، وهذا جعلني كثيرا أصرخ الصرخة المؤلمة: ويحي أنا الإنسان الشقي، إني ضعيف، إني ضعيف، ضعيف أخلاقيا، عاجز عن فعل الصلاح. يا ترى ما هو موقف الله من جهتي وأنا في هذه الحالة من العجز؟ هل يحتقر ضعفي؟ وأقول وأكرر: ضعفي الأخلاقي. هل ضعفي الأخلاقي يجعله يزدري بي؟ يجعل عين الله تتحول عني ولا تستقر علي بالرضا كما أحلم وأعشم وأؤمن؟ هل اختباري المستمر لضعفي وعجزي يقلل من قيمتي في عيني الله؟ إخوتي، أسئلة بلا شك تطرح نفسها علينا، مرات بنجاهر بها ومرات لا نجاهر بها لكنها دائما موجودة في داخلنا. ما هو موقف الله من ضعفي؟ أخوتي الأحباء، البشارة الحلوة في رسالة روميا، الله لا يحتقر ضعفنا الأخلاقي. تصوروا، الله لا يحتقر ضعفنا الأخلاقي، لكن تصرف الحقيقة تصرف غريب. فنحن نتكلم عن الله الآب، الله الآب الذي أظهر غلاوتنا على قلبه على الرغم من ضعفنا الأخلاقي، فعمل عملين في غاية العجب. أخذ موقف مستوى تجاه ضعفنا غريب لا يخطر على بال، أرسل ابنه من أجل ضعفنا، وأرسل روحه أيضا من أجل ضعفنا. تصوروا، إذا كنت تؤمن أن يسوع قد جاء وأن الروح القدس قد جاء، فأرجوك تذكر أن هذه الإرسالية لابن الله ولروح الله إنما تمت من أجل ضعفنا الأخلاقي، وبسبب محبة الله لنا وشفقته علينا ونحن ضعفاء. يتهيأ لي دول دليلين كفاية علي بيؤكدوا أن الله لم يحتقرني وأنا ضعيف، وبالتالي لا يتغير موقفه من تجاهي إذا ظهر ضعفي. تعال شوف إرسالية الابن وإرسالية الروح القدس بسبب الضعف الأخلاقي في رومية 5 والأعداد الجميلة المحفوظة لمعظمنا. رومية 5 عدد 6 يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء، إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. الضعف ده مرتبط بالفجر. لاحظوا، المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين من أجل الفجار. إن ضعفنا للأسف الشديد في عدم وجود رادع لهذا الشر خلانا نوصل لحالة الفجور، بس أحبنا في ضعفنا ونحن بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. جميل، ضعفاء، فجار، خطاة. نحن ضعفاء أخلاقيا فما قدرناش نعمل الصلاح، وكان هناك غياب كامل لأي رادع يمنعنا من فعل الشر، فصرنا فجار أخلاقيا، وهذا جعلنا في نظر القانون الإلهي خطاة، فبقيت خطية ثلاثية، فأنا ضعيف وأنا فاجر وأنا خاطي. وفي هذا الجو القاتم الله بيّن محبته لنا. أخي الحبيب، إن ضعفك هو سر هذه الإرسالية العظمى، إرسالية المسيح. فلما تكتشف الضعف في نفسك ما تنزعجش، قول له أنا شغلك، أنت جيت من السماء مخصوص علشان خاطر هذا الضعف، وهو مات في الوقت المعين من أجل الفجار. إذا المسيح مات لكي يحسب، اسمعني في النقطة دي، نتائج الضعف من الناحية القانونية، الضعف وصلك إلى أن تكون فاجرا وخاطئا، لكن المسيح مات من أجلك واسترجعك إلى الله وصرت في علاقة مع الله، لكن الضعف لم يزل باقيا. فماذا فعل الله؟ أرسل الروح القدس، وده اللي نقراه في رومية 8. بص كده في رومية 8 عدد 3 أو نقرأ من عدد 1: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه اسمع ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس أو يتم مطلب الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إذن بعد الإيمان لم يتغير، تتغير طبيعة الكيان من كيان ضعيف عاجز عن فعل الصلاح إلى كيان قادر على فعل الصلاح. ظل الكيان ضعيفا، لكن الله أرسل إليه مساعدا معينا داعما، هو الروح القدس، سكن فينا علشان يتم حكم الناموس فينا. يعني ما يطلبه الناموس من صلاح سوف يتم، ما تقلقش، هيطلع الصلاح، بس مش هيطلع الصلاح بسبب ان الكيان الضعيف صار قويا، لا، لم يزل الكيان ضعيفا هو بعينه، بس السر ان في الصلاح بيطلع دلوقتي وتم حكم الناموس فينا، ان روح الله قد اتى وسكن فينا. بص التعبير الجميل، ما كان الناموس عاجزا عنه ليس لعيب في عاجز عن اخراج الصلاح منك. يعني الناموس بيقف في وشك ويقول لك عايز صلاح، اعمل الصلاح، من فضلك طلع الصح، من فضلك بطل الغلط، ما ينفعش تعمل كده، بس عجز عن ان يخرج منك الصلاح، ليس لعيب فيه. ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. ان سر عجز الناموس عن اخراج الصلاح منك ليس لعيب فيه، لكن لانك انت ضعيف، ان كيانك الاخلاقي لم يتغير بعد الايمان بحيث يصبح كيان قوي قادر على فعل الصلاح. لكن التغيير الذي حدث أنه أصبح كيانا مغسولا نقيا طاهرا مجددا يمكنه الاتحاد بالزائر الجديد الذي هو الروح القدس. لا يمكن أن الروح القدس يؤيدك وأنت خاطي، تحتاج أن تولد من الله، المولود من الروح هو روح، وعندما تتم الولادة من الله، غسل الميلاد الثاني، يبدأ تجديد الروح القدس ويبدأ دعم الروح القدس. فمن اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، إذ هو طاهر. الولادة الجديدة جعلتك كيانا طاهرا، كيانا نقيا، كيانا يستطيع الروح القدس أن يسكن فيه ويحل فيه ويدعمه، لكن لم يتحول إلى كيان يحوي في ذاته بالاستقلال عن الروح القدس القدرة على فعل الصلاح. الكيان الجديد جعلك تصر بفعل الصلاح، إنني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، أنا أخدم ناموس الله بناموس ذهني، لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي، أحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية. لم أزل ضعيفا، لم يزل كياني ضعيفا، لكن أشكرك يا رب لأجل الروح القدس المعين الساكن فيا، القادر أن يدعمني ويعتقني فيجعلني أنتج الصلاح، يتم حكم الناموس فينا، بشرط أن نكون سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني إيه حسب الجسد وحسب الروح؟ مش هشرح تاني الكلام اللي وقفنا قدامه كتير، لكن النظام اليهودي الناموسي هو نظام يجعل أصحابه يسلكون بحسب الجسد، وهم يحاولون إخراج الصلاح من كيان ضعيف، وعشان كده مستحيل، هذا السلوك بحسب الجسد، لسه عايزين يطلعوا صلاح من الكيان الضعيف. أما السلوك بحسب الروح فهو الإقرار بالضعف، الإقرار بالضعف. تعبير جميل بنقوله في علاج المدمنين، امتى نبدأ علاج المدمن؟ بنقول هو when he hit the bottom، لما يرتطم بالقاع، قبل ما يرتطم بالقاع من المستحيل علاجه، صعب علاجه، لازم راسه تخبط، لازم يوصل للإقرار انه عاجز ومش قادر وما عندوش قدرة. اهو ده نفس الكلام بالنسبة للخاطئ، لما توصل لهذه المرحلة يبدأ النور الإلهي يشرق. السلوك بحسب الروح، يا رب إني ضعيف ولا أستطيع، لكني أحتاج إلى معونتك، بس مش كلمة بقولها، لكن اللي عنده شعور عميق بالضعف أكيد لما يجي يخرج من البيت بيدور على عكاز يعمل إيه، تسند عليه. أول ما بنعجز بنبدأ نفكر فيه العكاز، ونخاف يخافون من العالي، نخاف نخطي الرصيف، ونخاف نطلع في الضلمة، ونخاف محتاجين إيه؟ عكاز. أهو ده بالضبط روحيا، أنا محتاجك يا رب، وأؤكد لك هذا الشعور الجميل بالضعف اللي يخليك تتعكز على الرب هو اللي هيخليك تطلع الصلاح. أمين. ده النوع الأول من الضعف، الضعف الأخلاقي. في ضعف تاني في رسالة روميا أصحاح 8 أسميه ضعف المحدودية البشرية. ضعف المحدودية البشرية. بصوا أحبائي، نحن صرنا أبناء الله، نحن صرنا قديسين، نحن صرنا ورثة الله ووارثون مع المسيح، نحن صرنا يعني مدرسة الله للملائكة، فيعرف عند الرؤساء والسلاطين حكمة الله بواسطة الكنيسة. فهل كففنا عن أن نكون مخلوقات محدودة؟ لا، ما زلنا مخلوقات محدودة. يعني مش بقى الحالة بتاعت أطلع من تحت الأرض على وش الأرض، مش بتاعت أنا عاجز عن فعل الصلاح، لا خلاص دلوقتي بفعل الصلاح أشكر الله لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقد، فطلعت وبعمل الصلاح. بس بعد ما بعمل الصلاح أنا كائن محدود، عاجز، غلبان، وإن شاء الله الرب ما يحرمكمش أبدا من الغلب، لا مش من الغلب، هو كلنا غلابة، لكن من الشعور بالغلب. إحنا مش محتاجين حد يقنعنا إن إحنا غلابة، لأن دي الحقيقة إن إحنا غلابة، بس مرات بننسى إن إحنا غلابة. شوف الرسول بولس، أتكلم عن الرسول بولس الذي صعد إلى السماء الثالثة والذي لفرط الإعلانات أعطي شوكة في الجسد. بولس هذا الرسول المغبوط العظيم اللي عنده إعلانات كثيرة، لما بيجي يصلي بيقول لك يا جماعة لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. تخيل، تخيل، يعني بحس النهاردة يا حرام لو بولس جه قعد وسط بعض المؤمنين يكش في جلده ويقعد في الآخر من كتر شعوره وسطهم إنه هو صغير وهم حاجة كبيرة. هم فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة وبيصلوا وهم فاهمين ومطمئنين. قال فيليب يانسي، وهو واحد من الرجال المحترمين اللي أنصح أنكم تقروا لهم، قال لا يمكن لكائن محدود أن يعرف مشيئة إله غير محدود بيقين كامل. وإحنا بنصلي علشان نعرف مشيئة الله، أوعى تنسى أنك ما زلت كائن محدود وبتدور على معرفة مشيئة إله غير محدود. هتعرفها بس ما تحلمش أنك تعرفها بيقين كامل، لأنك ما زلت محدود، غلبان. بص بقى، شوف هذا الشعور الجميل. بولس بيقول في روميا 8 هذه الأعداد الجميلة، أرجو أنك تقراها معايا في عدد 26، وكذلك الروح أيضا يعين إيه؟ ضعفاتنا. كنت أتمنى أن تكون الآية يخلصنا من ضعفاتنا، لكن لا يخلصنا منها، إنه يعين، عشان نفضل طول عمرنا dependent، مش هيخلصنا من ضعفاتنا، سنظل نشعر بالإعاقة والعجز والضعف. مش ضعف أخلاقي هنا، ده هنا ممكن المؤمن ده يكون ماشي في أروع سبل البر والقداسة. ده هنا قدام مؤمن ممكن يكون عايش أروع مستوى حياتي أخلاقي، يعيش كما عاش المسيح، بس مع هذا، مع أنه ارتقى أخلاقيا إلى أعلى المستويات، هو لم يزل ضعيف. لا ده مش ضعف، ده مش عنده ضعف، ده بيقولك الروح يعين إيه؟ ده بالجمع ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. يا سلام، يعني معقول يا رب فأول مهمة أمارسها كمؤمن والعمل الأولي جدا بتعلمني أني ما بعرفش أعمله كما ينبغي؟ كنت أفهم أنك تقولي ما بنعرفش نوعص كما ينبغي، أقبلها، ما بنعرفش نعلم كما ينبغي، ما بنعرفش نخدم كما ينبغي، ما بنعرفش نرنم كما ينبغي، كل ده مقبول، لكن ما بنعرفش نصلي كما ينبغي؟ يعني أبسط حاجة يا رب، المادة اللي هي الأولية جدا الحساب، جدول الضرب يا رب بتاعنا كمؤمنين. فأبسط شيء يا رب لينا بتعلمني أنه لسنا نعلم ما نصلي. هم اللي احنا فالحين في ايه يا رب؟ يقول لي انت غلبان يا حبيبي، انت ممكن تفلح في كل حاجة، بس لازم الروح يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. يبقى إذن عندنا ضعف أخلاقي ورأينا كيف يتعامل الله معه، وعندنا ضعف بشري بسبب محدوديتنا نحتاج أن نتذكره دائما. ثم يأتي ضعف ثالث وأسميه ضعف إيمان الثقة، ضعف إيمان الثقة أو ضعف الإيمان من جهة الثقة فالله، إذا يعني أردنا الدقة عشان ما بحبش تقسيمة أنواع الإيمان، فخلينا نقول ضعف الإيمان من جهة الثقة فالله. شوف كده التعبير الجميل في رومية 4 يقول عن إبراهيم عدد 18، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. مبدع بولس في الأسلوب، بتلاحظوا يعني حتى بعد الترجمة الحقيقة لم يزل الأسلوب إيه؟ بليغ، بليغ أنه مبدع. بيقول لك فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. النهاردة الناس المهمين كتار قوي، طبعا احنا بنفرح جدا ان ربنا يكتر عدد المهمين، بس برضو التليفونات مش بنعزها يعني شوية، فارجوكم نحاول ان احنا نتأكد على مشرب المية، يعني نتأكد ان التليفونات مقفولة. الله زرع فيه رجاء، وعلشان يقبل ويعيش على هذا الرجاء يحتاج إلى الإيمان، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى. الله قال له أنت شيخ وقد انقطع لك كل رجاء، لكني أعدك بأن تكون أبا لأمم كثيرة. يا رب قد انعدم الرجاء، يا رب بحسب المقاييس البشرية مستحيل. يجي ويهمس في ودني ويقول لي لكن هل يستحيل على الرب شيء؟ يا رب لا يوجد رجاء عندك مش عندي، أنا أعدك بأن يكون نسلك كنجوم السماء في الكثرة، أنا سأعطيك. يا رب لقد انعدمت كل قدرة بشرية وأغلقت كل الأبواب المرئية، فمن أين لي بالرجاء؟ أنا قلت والرب إن قال فعل. خلاص قديه بتعز وأنا بقرأ تكوين 1، تعبير بقرأ بالإنجليزية بيعزيني بيتكرر كتير، and it was so. الله قال فلازم تكون، خلاص مدام هو قال حتى لو كان الشيء مستحيل، بس هو قال فزرع فيه الرجاء على خلاف الرجاء، على خلاف أي رجاء منطقي. لا يمكن، إن عدم الرجاء بحسب المنطق إن عدم، بس على خلاف الرجاء آمن على الرجاء، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى. بس أول ما آمن ابتدأت تبرز أمامه المعوقات التي تمنع إتمام الرجاء أو إتمام الوعد أو تحقيق الرجاء. فأول ما صدق الله وهيبدأ يفرح ويبتهج بأن الله سيحقق وعده، لقي جبلين راح واقفين قدامه. الجبل الأول جسد الذي قد مات، والجبل الثاني اللي لو قدر يعدي الأولاني مش هيعدي الثاني، مماتية مستودع سار. وهنا ابتدأ يبرز الإيمان غير الضعيف. شوف يقول إيه، آمن على الرجاء، على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسل. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار
مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع صار. حلوة أوي كلمة لم يعتبر. لم يعتبر ملهاش أي قيمة. معلش بس شغل المنطق، شغل الحساب. لم يعتبر، لم يعطيه وزنا، يعني كأنه بتحاول تضيف له صفر للمعادلة، ملهوش أي قيمة. لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان نحو ابن 100 سنة، ولا مماتية مستودع صار. لكن على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. هل يوجد بيننا من يمارس هذا الإيمان يا أحبائي؟ الرب يريدنا أن نمارس هذا الإيمان. الرب يريدنا أن نثق فيه وننتظره، وأن لا نعتبر العوائق التي يضعها العدو أمامنا، أو التي يضعها البشر أمامنا، والتي تعيقنا عن اختبار كلمة الله قالها من جهتنا. أمين. ده نوع كام من الضعف؟ ثالث. أنت أمين يا سامح، بتحسب صح. ده الثالث، ده الثالث، ده النوع الثالث من الضعف. النوع الأول ضعف الأخلاقي، والله عالجه بإرسالية الابن وإرسالية الروح القدس. النوع الثاني محدودية الضعف وعلاجه أيضا في الروح القدس، الذي محدودياتنا البشرية، الروح القدس الذي يعين ضعفاتنا. النوع الثالث هو ضعف الإيمان من جهة الثقة، ودي بقى ما فيش يعني عايز أقول تدخل إلهي مباشر، لكن أمر إلهي إن احنا إن آمنت حسب إيمانك يكون لك، يعني دي مسؤوليتك أنت بقى، أنت تتصرف فيها بقى. قل له يا رب زد إيمان، قل له يا رب قوينا، لكن ما تسيبش نفسك تعيش حالة ضعف الإيمان من جهة الثقة. ممكن يعينك بتشجيعات من إخواتك، ممكن يعينك بالكلمة الإلهية تشددك وتقوي الإيمان، لكن أنت اللي عليك مسؤولية أنك تلزق في إخواتك، أنك تراجع اختباراتك، أنك تقرأ الكتاب، أنك تصلي، أنك تعمل أي حاجة علشان ما يكونش عندك ضعف من جهة الإيمان الخاص بالثقة. أمين؟ طيب الضعف اللي بعده ضعف الإيمان من جهة الإعلان، وده اللي في أصحاحنا أصحاح 14. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه. ضعف الإيمان من جهة الإعلان، إيه اللي أقصد ضعف الإيمان من جهة الإعلان؟ أخونا الحبيب ضعيف الإيمان هنا ما كانش عنده مشكلة في ثقته في الله، مش كده؟ اتفقنا على الكلام ده. بالعكس، ده ممكن المؤمن ده يكون أقوى من المؤمن القوي من جهة ثقته في الله. يعني هنا قال إن في مؤمن قوي وقال إن في مؤمن ضعيف. المؤمن الضعيف هنا ممكن يكون من ناحية إيمان الثقة في الله أقوى من المؤمن القوي، عنده رجاء في الله وعنده ثقة. طب ما كانت إيه مشكلته أخونا؟ مشكلته إنه لما رجع من اليهودية راجع بباكج من العادات التي عاش فيها، العادات الدينية اللي ما قدرش يستوعب الإعلان الإلهي في العهد الجديد للدرجة التي بها يتحرر من العادات التي أتى بها. يعني جل الرب وبعدين يجي عليه يوم السبت مش قادر يخرج يمشي، لأنه عاش طول عمره أنه ما ينفعش يمشي يوم السبت. مش قادر يأكل لحوم، لأنه عاش طول عمره لما يجي يقرب من اللحمة يشعر أنه بيرتكب نجاسة، بيرتكب خطية، مش قادر. عاش طول عمره لو ضل واحد سامري أو لو ارتبط بواحد أممي اللي بيجراله يتنجس. فبطرس نفسه تخيلوا، الراجل اللي خد إعلانات غير عادية، الراجل اللي اختباره في سفر الأعمال يعني اختبار غير عادي، الراجل اللي شفنا فيه إيمان ثقة رهيب في أعمال 12، إيمان ثقة غير عادي في أعمال 12، بس بعد كده في غلاطية واحد، في غلاطية 2 عفوا، نلاقيه بيعمل إيه؟ يؤخر ويفرز نفسه، لسه مش قادر يتحرر من جهة عادات قديم. هذا الشخص يحتاج إلى إعلان، يحتاج إلى إعلان، إعلان لحقيقة ربما اتشرحت له. أرجو أن تركزوا معايا في النقطة دي. الحقيقة مفيش نقص في التعليم ومفيش نقص في الفهم، يعني ربنا أكرمه بخادم شرحها له، وربنا أكرمه بذكاء خلاه فهمها، بس بعد ما اتشرحت وهو فهمها مش قادر يتفك، مش قادر ينفذها، يحتاج إلى إعلان من الله. إعلان من الله. لما تلاقي أخوك في المرحلة دي أرجوك لا تستكده، أرجوك لا تستكده، ما تمشيهوش بسرعة أكتر من سرعته لألا يتكعبل. لما تلاقي أخوك في الحالة دي اديله وقته، الزمن عامل مهم، وصلي من أجله. ويا جماعة الرب لا تجبروا هذا الشخص على ارتكاب خطية الرياء فتجبرونه أن يفعل شيئا هو ليس مقتنع به، لأنه فهمه بس مش مقتنع، مش قادر يتفك من اللي هو فيه، ادوله وقته. بص التعبير الرائع اللي بولس بيقوله في فيليب 3، يقول وإن افتكرتم شيئا بخلافه، هذا هو القانون الصحيح، ينبغي علينا أن نسلك بحسب هذا القانون، وليفتكر هذا جميع الكاملين منا. بس إن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. بولس يستودعهم لرحمة الرب الذي لن يتأخر عن الإعلان. سيب، هي مش منهج هيمتحن فيه، هي مش مواعيد دراسية ولازم قبل ميعاد الامتحان يكون مشطب المنهج، سيبه. انت شرحت، هو فهم، ما اقتنعش، مش الدور كله عليك، سيبه بين ايدين الله لغاية ما الله يعلن له هذا ايضا. ولما تيجي باعلان من الله مفيش قوة هتقدر تعطلها، وهو ساعتها هيمارسها بتلقائية، ويمارسها بانسجام، ويمارسها بفرح، مش بيمارسها خوفا من الجماعة. أؤكد ليكم يا أحبائي، مش عايز أقول نسبة، بس لا أعتقد أني سأكون مبالغ إذا قلت 80% من المؤمنين يمارسون حقائق هم لم يتلقوا إعلانا من جهتها، لكن بيمارسوها لأن المعلمين والخدام والكنيسة قالت، لكن هو لم تعلن له من الله. وعشان كده تلاقيهم للأسف الشديد بيمارسوها بميكانيكية وتقصية وروتينية، وقلة ممارستها في الحالة دي من وجهة نظري أفضل، لأنه لم تأتي بإعلان من الله. لما قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له طوبى لك، مش لأنك فهمتها، لا أطوبك على شرح وفهم، أطوبك على إعلان، لأن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. إذن ضعف الإيمان من جهة الإعلان، ماذا أفعل مع نفسي؟ أسأل الرب دائما، يا رب أرجوك، إخواتي بيقولوا كده، سمعت من الخادم الفلاني كده، إن كان هذا الأمر هو فكرك يا رب اعلن لي هذا، علمني هذا، ليعطيكم أبو ربنا يسوع روح الحكمة والإعلان، أنرني يا رب، افتح عيني يا رب، لكي لا أكون في إيماني مقلدا أو تابعا، لكن أكون في إيماني مبصرا فاهما، شخص تلقى منك إعلان. أحمدك أيها الآب لأنك أخفيتها وكمان أعلنتها، فالآب يحب أن يعلن. ضعف الإيمان من جهة الإعلان. دول كام كده سنة؟ ماشي معاك كويس؟ 5؟ اللي فاتوا كام؟ طيب شكر، أنا بثق في ضميركم. طيب 4 في روميا، أروح لكورنثوس أشوف نوع تاني سمى الرسول ضعف الضمير، ضعف الضمير. أنا يعني كان نفسي أخلص روميا النهاردة 14 جزء اللي قريته، بس غالبا طيب رب صالح. في كورنثوس الأولى أصحاح 8 عندنا من عدد 7 نوع من الضعف برضو مهم أن احنا نعرفه. في بيقول الرسول في عدد 7: ولكن ليس العلم في الجميع. إيه العلم اللي هنا؟ هنا ما بتكلمش عن مشكلة يهود، بتكلم عن إخوة أمم. جملة الرب من الوثنية، وهم في الوثنية كان اللي بيحصل إن لما واحد ولده ينجح يسامح أو يجوز بنته يعمل إيه؟ يروح ياخد دبيحة ويروح بيها الهيكل الوثني للإله، مثلا سي زفس بتاعه ولا زفت بتاعه، أي إله. فبيروح للإله بتاعه ويقدم الذبيحة، الكاهن بياخد منها جزء، وبعدين اللي هو الراجل واصحابه ياخدوا جزء، والباقي يروح للجزار يعمل ايه؟ يبيعه. يروح للجزار يبيعه. فبيروح واحد يشتري اللحمة دي وياكلها، واحد اخ تاني يقول لك لا، اللحمة دي اصلا ذبحت للوثن، فانا ما كلش من. وهنا اختلف المؤمنون، فالبعض قال ينفع ناكل منها، والبعض قال ما ينفعش. اللي قال ينفع قال لك يا عمي انا رايح للجزار، انا اللي شفت الوثن، ولا انا مؤمن بالوثن، ولا انا بحترم الوثن، ولا هو من اصله في حاجه اسمها وثن. ده كلام فارغ من عقول خربانه، وانا همشي ورا الناس دي، انا هشتري اللحمه وانا هاكل وخلصنا على كده. وعلى فكره هو ده الصح، هو ده الصح. واحد تاني قال لك يا عمي انا كل ما بقرب من اللحمه دي بسترجع تاريخ مؤلم وايام سودة عشتها وانا في الوثنية، فأنا الحقيقة مش عارف ينفع ولا ما ينفعش. هذا الشخص اللي ضميره لا يستطيع أن يصدر حكما قاطعا من جهة أمر معين، الرسول بيقول ده ضميره شكله إيه؟ ضعيف. يعني إيه ضمير ضعيف؟ ضمير عجز عن استجلاء الحقيقة من جهة أمر معين، مش قادر، مش قادر يصدر حكم في هذا الأمر. الحالة دي طبعا صعبة وبتخلي صاحبها يعيش متشكك وتعبان، لكن الأصحاح ده بيعالج هذا الأمر وبيطلب من الإخوة كلام بديع كيف يترفقوا بالأخ صاحب الضمير الضعيف. بيقول له ترفق بي، ترفق بي. يعني مثلا يعني إيه أترفق بي؟ يعني مثلا بص كده العبارة دي طيب، علشان برضو بالمرة أوضحها. بيقول ولكن ليس العلم في الجميع، العلم اللي أنا شرحته إنه يا عم لا في وثن ولا في حزنون، وده كله يعني أفكار غبية عند الناس، ليس هذا العلم في الجميع. بل أناس بالضمير نحو الوثن، أي من جهة الوثن، إلى الآن يأكلونه كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يحكم عليهم بأنهم تنجسوا. وتخيل مؤمن عايش وشاعر إنه هو متنجس، شركته هتتقطع وحالته هتتلخبط خالص. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، إن شاء الله العبارة دي تتبروز في بيوتنا، لأننا إن أكلنا لا نزيد، مش لا نزيد في الوزن، بنزيد في الوزن للأسف، لكن لا نزيد قربا إلى الله. الطعام لا يقدمنا إلى الله، إن أكلنا لا نزيد حظوة في عيني الله، إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص في عيني الرب. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا، يا سلام على جمال الكلمة، معثرة للضعفاء. أنت حر وأنت تعلم ولك علم وتفهم أنه لا مشكلة أبدا في أن تأكل، بس هذا السلطان وهذه الحرية ممكن وأنت بتستعملها تعثر واحد ضعيف. بيقول إيه؟ لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان؟ إيه معنى الحكاية دي؟ اللي بيحصل كان طبعا أنه هيكل الوثن هناك المكان بتاع مذبح الوثن، لكن بيبقى فيه قاعات وصلات كثيرة جدا. فالراجل اللي ابنه نجح ده ولا اللي جوز بنته وعمل حفلة بيدعي جيرانه وأصدقائه، فكان واحد من ضمن جيرانه مؤمن وقال له يا فلان أنا بنتي هتتجوز وعامل حفلة في هيكل الإله في القاعة الفلانية الساعة كذا، وحب أنك تشرفني. أخونا المؤمن الحلو ده دخل في حيرة، أروح ولا ما روحش؟ إذا ما روحتش خسرت فرصة أن أنا أظهر له المحبة وأجامله، والكتاب علمني فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. بس إذا روحت ده الراجل التعبان في مخه ده عامل الحفلة دي فين؟ في قاعة من قاعات هيكل الوثن. أروح ولا ما روحش؟ أروح ولا ما روحش؟ دخل في حيرة جديدة. وأخيرا قال أنا ما أنا من زمان ربنا علمني وأعلن لي إنه الحكاية دي كلها هجس في هجس، ومفيش حاجة اسمها وثن، وهو مفيش غير إله واحد ورب واحد، والأوسان دي كلها هيصة وكذبة شيطانية. أنا مش هكسر بخاطر الراجل وهعمل إيه؟ وهروح وهي أكلة تفوت ولا حد يموت، وهروح وأكل الأكلة وأبقى جملت وأخد بعضي وأروح. وبعدين معدي في نفس الوقت أخ ضميره ضعيف، ما فهمش بقى خالص طريقة تفكير أخونا المؤمن. أخونا المؤمن الحلو ده اللي راح يجامل صديقه كان يرفض من كل قلبه طبعا أن يأكل ما ذبح لأوثان. هو ملوش دعوة خالص بالوثن، لكن هو بيأكله مش بأكله على أنه ما ذبح لأوثان. ده واحد بيجامل واحد صديقه. بس أخونا اللي ضميره ضعيف رأى هذا الأخ المؤمن متكئا في هيكل وثن، يعني راح عزومة في قاعة أو هيكل من الهيكل، طبعا كانت بتبقى مساحات شاسعة، يقول لك أفلا يتقوى ضمير؟ إذا رآك يا من له علم، وهو عارف أن أنت أخ عندك علم، شايفك هناك يقول لك يبقى أخونا موافق على أكل ما ذبح للأوثان. فهو يدب بقى بعد كده، مش يقبل عزومة لكن ده يروح إيه؟ يأكل ما ذبح للأوثان. مش يعرف يميز، هيقول لك هي صح ويروح يأكل ما ذبح للأوثان. ففي الحالة دي أخونا المؤمن الحلو اللي عنده علم يمتنع عن فعل هذا الفعل لكي لا يصير سلطانه معثرة للضعفاء. هنا بيتنازل عن حق من حقوقه، بيتنازل عن حرية، وطبعا دي هتحط عليه عناء أنه هيضطر يجامله بطريقة تانية، يضطر يقف جنبه بطريقة تانية علشان لا يعثر أخاه. وده بولس بقى وصل فيه للماكسيمم وقال يا جماعة الموضوع ده لو اتكرر مرتين هعمله، وعشر مرات هعمله، ولو رسيت ان مش هاكل لحم طول عمري هعمله لكي لا اعثر اخي الجار. اقدر اجامله بمئة طريقة، لكني لا استطيع ان اتحمل ابدا ان اعثر اخي المؤمن واجرح ضميره الضعيف واتعبه واسبب له مشكلة روحية. هذا هو الضمير الضعيف. الضمير الضعيف الضمير الضعيف أعرفه بس الذي لا يملك القدرة على الحكم في بعض الأمور، ما بيقدرش يستجل الحقيقة ويصدر حكم. طب ده علاجه إيه؟ علاجه أحبائي كلمة الله، وعلاجه أن يزداد إيمان الإعلان. فكلما نما إيماني من جهة الإعلانات اللي الله بيدهالي، ضميري بيتفك، ضميري بيتحرر، ضميري بيقدر يستنير ويصدر أحكام صحيحة. والحقيقة بشوف إخوة كتير بيمارسوا حاجات صح ليس لأنهم مقتنعين بها، لكن من أجل الضمير، لأنه لو ما عملهاش ضميره هيتعبه. هو بس بيعملها علشان ضميره ما يتعبوش. الضمير ده محتاج يتعلم صح ويفهم صح ويصدر أحكام صحيحة، ويبقى فاهم هو بيعمل كده ليه وما بيعملش كده ليه. ده يرجعنا تاني لأهمية الشركة مع الله، الشخصية اللي تخليني أتلقى إعلانات من الله من جهة كل شيء فينمو ضميري. بعدها بيقول فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. آية جميلة وعايزة يعني شرح، وهنلاقيها في روميا كمان 14 بنفس المعنى، بس أنا قبل ما أقول تفسيرها اللي هقوله المرة الجاية نعيشنا وتأنى الرب، أحب أنكم تقروا وتدوروا على تفسير هذه الآية لأنها آية مهمة جدا. الضعف اللي بعد كده ألاقيه في كورنثوس الثانية 11 وأسميه ضعف بالتعاطف. كورنثوس الثانية 11 عدد 29، وعلشان ما ننساهوش اخترت له عنوان تاني، الضعف الجبار. ضعف جبار يعني ضعف الأقوياء، ضعف بالتعاطف. بص كده الضعف ده جميل ازاي، وان شاء الله الرب يكرمنا بيه. عدد 29 كورنثوس، عفوا الثانية، انا قلت الاولى، الثانية كورنثوس الثانية 11 عدد 29، العبارات الشهيرة: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. كورنثوس الثانية 11-29، احفظ الآية دي: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. احنا هنا قدام مؤمن بيشعر بالضعف، بس مش بسبب حاجة فيه، لكن ده وصل في قوته الروحية، في قوته الروحية وصل أنه لما أخوه المؤمن يضعف هو يستشعر هذا الضعف في نفسه. ده مستوى روحي جبار، مستوى غير عادي. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. لا ألتهب غيرة لاسترداد نفسه، لا ألتهب حزنا على نتائج عثرته، إني أحب أخي، وعندما أرى أخي يضعف أشعر أنا بهذا الضعف. من يضعف وأنا لا أضعف. أحيانا بعض المؤمنين تلاقيهم تعبانين، تعبانين لا لأنهم أهملوا في حياتهم، لكن لأنهم بيحبوا أخواتهم فشعرين بالضعف والإعياء لأن أخواتهم ضعفاء. نوع رائع وراقي من الضعف. نوع اللي بعد كده تامن سابع، الضعف الاختياري. ده نوع من الضعف احنا نختاره. مش عجبك يا حبيبي؟ طيب اقراها معايا في كورنثوس الثانية 11 عدد 21، نفس الاصحاح اللي احنا بنقرا منه. بص كده في عدد 21 يقول ايه: على سبيل الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء. ايه معنى الآية دي؟ على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء. اقرأ معايا عدد 7 من نفس الأصحاح علشان تفهم المعنى ده. يقول: أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله. بعد ما الرسول زار كورنثوس وتعب وربح المؤمنين وأسس الكنيسة وبقيت كنيسة ناجحة، نطوا شوية ناس معلمين كذبة وراحوا على كنيسة كورنثوس وحاولوا يعني يطمسوا اسم بولس. بولس ده ملوش لازم، هو عمل ايه يعني؟ تعالوا لما نفهمكم الخدمة الحقيقية والمسيحية الحقيقية. وابتدوا ياخدوا وضعهم في كنيسة كورنثوس كسادة وليس كخدام، لدرجة انه الرسول قال عنهم كلام غريب في عدد 20 قبل العدد اللي قريته. يقول في عدد 20: لأنكم تحتملون إن كان أحد يعمل إيه؟ يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوه. تخيل وصلوا إلى أي حد في إشعارهم بأن ليهم سلطان على المؤمن. بس دول أن عنهم رسل كذبة وفعل ماكرون يغيرون شكلهم إلى شبه رسل، بس دي ناس بتعمل كده، بيدعوا أنهم خدام ويسودوا على المؤمنين وياخدوا منهم. هذا الأخ الخادم الأمين لما راح كورنثوس حتى معيشته الشخصية رفض أنه يأخذها من إخوة كورنثوس، فأذلل نفسه وبدا بينهم أنه ضعيف وبلا سلطان، لكي لا يعطي فرصة للعدو أنه يقول أن بولس ده جاي يشتغل هنا شغلانة ووظيفة. فحاجات وحاجات الذين معه خدمتها يداه، أذلل نفسه وعاش بين إخوته كواحد منهم، عاش بينهم شخص بيشتغل. لو حد حب يعرف واحد هو مين الشخص ده، يقول له ده الأخ بولس اللي بيشتغل خيام، ده راجل بيصنع خيام، قاعد ساكن هناك مع أكيلا وبرسكيلا، راجل غلبان كده متوين وأكيلا وبرسكيلا عنده، وبيجي بالليل يعمل لنا اجتماع وهو شغال في الخيمة. على فكرة صنعته كويس، لو حبيت انه يعمل لك خيمة. التاني لما راح مين ده؟ حضرت ولا 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 فلان، حاجة كبيرة. اما بولس فأذلل نفسه فيقول اقول على سبيل الهوان، او من جهة الهوان، من جهة إذلال نفسي، من جهة هواني بينكم، هواني الاختياري الذي أنا فعلته في نفسي، كيف كنا ضعفاء. ضعف اختياري إخوتي الأحباء، هذا الضعف بديع وراقي، ولا يعني يتحلى به إلا الأقوياء. عندما يمكنك أن تدافع عن نفسك، عندما يمكنك أن تدفع الظلم والكذب والافتراء عليك لكنك تصمت، وصمتك يجعلك في موقف ضعيف. هذا الضعف ضعف اختياري. وتترك من يطعن من الخلف يطعن، ومن يتقول يتقول، ومن يكذب يكذب، ومن يظلم يظلم، وأنت لا تدافع عن نفسك، لكي لا تعطل نفسك عن خدمة سيدك، ولكي لا تبذل طاقتك فيما لا يبني الآخرين وتعيش مكرسا لسيدك، تاركا ظهرك له لكي يحميه ويدافع عنك. هذا الضعف ضعف أنت اخترته، لكن هنيئا لك به، فأنت هنا في مصاف الأقوياء. على سبيل الهوان أو من جهة الهوان أقول كيف كنا ضعفاء. بس الضعف ده أنا اللي اخترته، مش حد فرضه علي. ده الضعف نمرة كام؟ 7. عايزين تاني؟ طيب، في نوع تامن وناخد 9 وكفاية، الضعف الممنوح. يعني مش بس ضعف الواحد يختاره، لكن لما ربنا بيحب واحد كمان يكرمه بشوية ضعف زيادة. تخيلوا، دي له حتة ضعف كده زيادة، ودي احنا كلنا عارفينها في كورنثوس الثانية أصحاح 12. الحقيقة يبدأ الكلام عنها من 11 عدد 30، يقول إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. حكاية الشوكة، بس أنا حابب أقرأ لكم الشوكة بطريقة مختلفة شوية، لأنه تعودنا نقرأ عن الشوكة ابتداء من 12، لكن هي تبدأ حكايتها من 11. بص كده، حكاية السبت اللي نزله فيه بولس ده بيقول إيه؟ كتير ما بنربطهاش الحكاية دي بدي. بيقول في عدد 30، هفتخر بأمور ضعفي. عدد 31، الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. إيه؟ ما بتكذبش في ايه؟ مش من حكايه انه نزل في زنبيل، هو نزل في زنبيل دي محتاج الله يعلم اني لست اكذب؟ لا، طب ما هو حصل تعرض لاخطار اكبر من دي وما قالش الحكايه دي، لكن هو الله يعلم اني لست اكذب على الكلام اللي هيجي في اصحاح 12 انه طلع للسماء الثالث. بس الفكره هنا لا تخلو من جمال خساره ان احنا نخسره. بيقول الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم إني لست أكذب. في دمشق، وأنا في دمشق، والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وأعلنها. طبعا تقسيم الأصحاحات صنع بشر، لكن الكلام متصل. أعرف إنسانا في هو لا يوافقني أنا أفتخر عشان كده مش أتكلم عني سيبكم مني أنا. وابتدى يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. وأنا لا أشك يا إخوتي الأحباء أن هذه الحادثة تلو على طول أو تلي هذه الحادثة. هو نازل في الزنبيل. لاحظوا هو نازل في الأصحاح اللي بعده طالع. وهو نازل نفسه صغرت في عينيه. للدرجات دي يا ربي نزلوني في أفة. للدرجات دي أتهان لهذه الدرجة أني أنجو من يدي هذا الرجل وأنا أدل في سل. وهو في هذه الحالة وهو ينزل جسديا لروحه بيعمل إيه؟ يصعد ويصعد ويصعد حتى إلى السماء الثالثة. ما أجمل هذه الخبرة البديعة التي أخذ فيها بولس إلى مناظر الرب وإعلانات. وابتدى الرب يصعد به حتى إلى السماء الثالثة. وبعدين بيقول الحقيقة أنا بقى نسيت الأفة ونسيت حتى جسدي لدرجة أني مش عارف أن اللي حصل بعد كده في الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم. أنا أعرف أن لقيت روحي فوق وشايف مناظر وإعلانات غير عادية وسامع كلمات لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها. اختطف إلى الفردوس سمع كلمات لا ينطق بها لا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. لغاية ما نوصل في عدد 7 ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. لغاية ما يوصل للعدد المعروف أن الرب قال له فقال لي عدد 9 تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات. حجم الإعلان الذي رآه بولس كان أكبر من طاقة استيعاب الإناء الخزفي من الناحية النفسية. فكان بولس معرضا أنه من الناحية النفسية أنه يجرى له إيه؟ يرتفع لفرض الإعلانات. فأعطي منحة إضافية، أعطي شوكة في الجسد، أعطي ضعفا في الجسد. شوكة نوع من الضعف، مرض. أعطي ضعفا في الجسد علشان دائما يستشعر الألم ويشعر بأنه ضعيف فتحل عليه قوة المسيح. هذا هو الضعف الممنوح، الضعف الممنوح. إذا الرب منحك هذا النوع من الضعف لا ترفضه، اقبله، فإنه يحميك. تقول لي بس أنا مش بولس، أنا ما خدتش اللي خده بولس. أقول لك صح، الإناء بتاع بولس كان قد كده وخد قد كده، أنت إناءك قد كده وخد قد كده، فبرضه محتاج شوكة. فالمسألة نسبة وتناسب. لما الله يسمح بضعف ممنوح اقبله، لأنه كما كتبت عنه مرة إذا حباك بحكمته شوكة فاقبليها إنها تفرغ النفس من مخازيها. دي بتنظف أول بأول وتخلي الواحد يكب أول بأول مخازي النفس. وما هي مخازي النفس سوى الكبرياء؟ فأبشع شيء يشوه النفس هو كبرياءها. فإذا حباك بحكمته شوكة فاقبليها إنها تفرغ النفس من مخازيها. آخر نوع من الضعف 9 أسميه الضعف المزعوم. إيه الضعف المزعوم ده؟ في كورنثوس الثانية 13 عدد 4 بس أقرأ من عدد 3 يقول إذ كنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيه الذي ليس ضعيف لكم بل قوي أو بينكم، لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. فنحن أيضا، بص التعبير ده، ضعفاء فيه. أول مرة نقرأ التعبير ده، نحن ضعفاء فيه. عمرك يا سامح سمعت ترنيمة تقول نحن ضعفاء فيه؟ هللويا. لا ما فيش دي ما يتعملهاش ترنيمة، لكن لما يبقى أقوياء فيه دي طبعا تعمل لها مليون ترنيم. لكن نحن ضعفاء فيه، المقصود بالضعف هنا شوف هو الرسول وضحها الحقيقة. بيقول هو لما كان عندهم بدا أنه ضعيف، لكن كان في برهان قوي ولا ما فيش؟ كان حضور الله قويا جدا وسط القديسين بسبب خدمة هذا الرسول العظيم. كيف؟ بص كده، طيب بص البرهان ده، لملي كل المؤسسات العلمية والنفسية والصحية والطبية وحط قدامهم مجموعة من الناس بالأخلاقيات اللي سماها في كورنثوس الأولى 6، سمى مأبونون، مضاجع ذكور، شتمون، سكرون، زنات، يعني كل أنواع الخطايا والفجور، بعدين يقول وهكذا كان أناس منكم لكنكم اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إله. يعني الرجل دخل وسطيهم، هناك هذا المستنقع الأخلاق البشر تكلم بكلمة الله، خرج من بينهم، الناس دي طلعت نظيفة. في برهان أقوى من كده؟ كان البرهان حاضرا قويا، بس الراجل ده في نظر الناس رجل ضعيف، ده قصير وعنده شوكة في الجسد وعنده تجربة ومنظره كده ذليل في الحضرة، ذليل، فكان في نظر الناس ضعيف. بولس خد من دي مقابلة جميلة جدا، قال لك على فكرة ده مش غريب، فأنا تبع يسوع، أنا تبع المسيح، والمسيح عندما صلب كان منظره أمام الناس ضعيف، هم شايفين الصليب بتاعه ضعف، بس لو يعرفوا القوة الكامنة في الصليب، لو يعرفوا ماذا فعل هذا الصليب، ماذا كان يفعل الله بالصليب، كان يجرد الرئاسة. كلمة الصليب عند الهالكين جهال، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. صلب من ضعف لكنه كان في منتهى القوة وهو يصلب. إذن يا أحبائي، الضعف المزعوم هو عندما تتصرف بالروح وتسلك بالروح وتعيش كالمسيح سيراك الناس ضعيفا، بس في الحقيقة أنت في الوقت ده هتكون في منتهى القوة. هل هتخضع لرأي الناس وزعمهم أنك ضعيف؟ احذر، فهذا الضعف ضعف مزعوم. مزعوم من مين؟ الناس تزعم أنه ضعف بينما هو في منتهى القوة. لا تخجل بصليب المسيح، لا تخجل به، فإن الصليب قوة، قوة الله. اليهود يرونه عثرة، اليونانيين يرونه جهالة، لكن عندنا نحن الصليب هو قوة الله وحكمة الله، فلا تخجل من الصليب. كان هذا نصف العظة، آتي الآن إلى النصف الآخر من العظة. لا ما تخافوش، لكن أتمنى أن هذه الأنواع من الضعف، خدتوا نوت بالشواهد؟ احنا قرينا رومية 4، رومية 5، رومية 8، كورنثوس الأولى 8، كورنثوس الثانية 11، كورنثوس الثانية 12، كورنثوس الثانية 13، وقرينا عن 9 أنواع من الضعف. روح البيت راجعهم وقراهم، وعلى فكرة عندي خبر حلو ليك، هتلاقي 9 إن شاء الله فيك، هتلاقي 9 فيك، ولا نوع فلتنا منه، فنحن كتلة من الضعف، لكن مجدا لله الذي أحب الضعفاء وقدر الضعفاء. وكم أشكره إنه لم يخلصني من ضعفي ويجعلني كيانا قويا قادرا على الاستغناء عنه، إنه تركني ضعيفا لأظل كل عمري مستندا عليه، فأعيش حلاوة هذا الاختبار. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ قم أخي، قوم يا أختي، لا تعيوا من الضعف ولا تكرهوا ضعفكم ولا تحزنوا بسبب ضعفكم، أنتم ضعفاء، هذا ليس بغريب، إن كلمة الله تعلن هذا، لكن إلقوا أنفسكم بضعفكم عليه وستجدوا أن ذراعيه دائما مفتوحة لاحتوائكم واحتضانكم، واطمئنوا إنه لن يحتقر أبدا ضعفكم ولن يمل منكم بسبب ضعفكم. هو صممنا لكي نستمر ضعفاء، لكنه صممنا لنستمر ضعفاء بالقرب منه مستندين عليه. دعونا نقف ونسبح الرب مع أخونا سامح. بس وانت واقف غمض عينيك قبل ما ترنم وقول له أنا ضعيف ومش زعلان إني ضعيف ومش هكره روحي إن أنا ضعيف، أنا ضعيف وهرمي روحي عليك، هستند عليك يا محب الضعيف، يا معين الضعيف، يا عكاز الضعيف، يا مسند الضعيف، إن حضنك لن يضيق علي أبدا ولن يمل مني يوما. مهما كان ضعفي، لو في 9 أنواع من الضعف، أنت تحتويني وتستوعبني وترفعني ولا تمل مني.